بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة الفالحين للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية تقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
الأيام النضرة في السيرة العطرة.
أشهد أن محمد رسول الله.
الحمد لله الذي فطر قلوب كثير من خلقه على محبة نبيه صلى الله عليه وسلم، يتأسون به ويقتفون أثره ويلتمسون سنته ويتبعون هديه. وإخوانكم في مؤسسة الفالحين الإسلامية يسعدهم أن يضعوا بين أيديكم هذا الألبوم والمسمى بالأيام النضرة في السيرة العطرة لنبينا صلى الله عليه وسلم، والذي يحتوي على وقفات وإضاءات من أيامه النضرة وسيرته العطرة صلى الله عليه وسلم. والآن نترككم مع الشريط الثالث، وتستمعون فيه إلى حجه وعمرته، غزواته، كتابه، بعوثه إلى الملوك، حجه وعمرته.
ثم قال المصنف رحمه الله: فصل في حجه وعمرته. روى همام بن يحيى عن قتادة قال: قلت لأنس: كم حج النبي صلى الله عليه وسلم من حجة؟ قال: حجة واحدة، واعتمر أربع عمر: عمرة النبي صلى الله عليه وسلم حيث صده المشركون عن البيت، والعمرة الثانية حيث صالحوه من العام القابل، وعمرة من الجعرانة حيث قسم غنيمة حنين في ذي القعدة، وعمرته مع حجته. صحيح متفق عليه. هذا بعد قدومه المدينة. وأما ما حج بمكة واعتمر فلم يحفظ، والذي حج حجة الوداع ودع الناس فيها وقال: عسى ألا تروني بعد عامي هذا. الآن نتكلم على وجه الإجمال في القسم الثاني من الدرس عن حجه وعمرته صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام لم يحج إلا حجة واحدة، واعتمر أربع عمرات: عمرة لم يكتب لها التمام، وعمرة مقرونة بالحج، وعمرتان منفصلتان. أعيد: حج حجة واحدة عرفت بحجة الوداع وسأفصل، واعتمر أربع عمر: عمرة لم يكتب لها التمام، وعمرة كانت مقرونة بالحج، وعمرتان تمتا كاملتين منفصلتين. تفصيل ذلك: العمرة الأولى كانت في العام السادس، خرج صلى الله عليه وسلم من ذو الحليفة محرما حتى وصل مكة فردته قريش، وأنا أتكلم من باب الفقه العام، ردته قريش وحصل بينهما المفاوضات. في هذه المفاوضات بعثت قريش من خلالها سهيل بن عمرو، فلما راه النبي صلى الله عليه وسلم قال: سهل أمركم، وهذا من باب التفاؤل في الأسماء. فاصطلح صلى الله عليه وسلم مع القرشيين على أن يعود من العام القابل الذي يليه، يعني بعد العام السادس، يعود يعتمر ليس معهم إلا السيوف في القرى. فوافق صلى الله عليه وسلم وأراد وأمر الناس أن يحلوا إحرامهم وينحروا هديهم، فلم يقبلوا ولم يرفضوا، لكن لم يبادر أحد إلى فعل شيء. فدخل صلى الله عليه وسلم على أم سلمة حزينا فأخبرها الخبر، فقالت له: يا رسول الله، انحر أنت هديك واحلق رأسك فإنهم سيصنعون. ففعل صلى الله عليه وسلم، فلم يجد الصحابة بدا من ذلك، لأنه عز عليهم أن يأتوا محرمين ثم يردوا من البيت على مقربة منه من عند الحدين. لكن كما قلنا، المسلم يسلم بقدر الله ولا يدري أين مواطن الخير. والنبي عليه الصلاة والسلام قلنا مرارا في عمرته هذه كان على القصواء، فلما وصلت قريبا من البيت بركت من غير سبب، ففهم صلى الله عليه وسلم الأمر، فقال الناس: بركة خلأت القصواء. فقال عليه الصلاة والسلام: والله ما خلأت وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل، لأن البيت معظم. والله لا تسألني قريش أمرا يعظمون فيه حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. فقبل صلى الله عليه وسلم ورجع من عامه هذا. في الطريق أنزل الله جل وعلا عليه سورة الفتح. ثم العام الذي بعده في السنة السابعة خرج صلى الله عليه وسلم محرما من المدينة، فالعمرة الأولى لم تتم، أحرم في الأولى في ذي القعدة، والثانية كذلك في ذي القعدة. خرج صلى الله عليه وسلم إلى مكة فدخلها، فلما دخلها خرج القرشيون إلى جبل، أحد جبال مكة، وهم يقولون سيأتوكم سيأتيكم محمد وأصحابه وقد أوهنتهم حمى يثرب. الجبل الذي جلس عليه القرشيون شمال البيت، ومعلوم أن الركنين اليمانيين سميت يمانيين لأنها جهة اليمن جهة الجنوب، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالاضطباع وهو إخراج الكتف الأيمن، وأمرهم أن يرملوا يسرعوا المشي المتقارب في الأشواط الثلاثة الأولى حتى يرد على القرشيين قولهم إن الصحابة أذهبتهم أو أهلكتهم حمى يثرب. عندما يسر الصحابة جهة الركن اليماني ما بين الركن اليماني والحجر يصبحون في منأى عن ماذا؟ عن أبصار قريش، ما يرونهم. إذن ما في داعي لماذا؟ ما في داعي للرمل، فكان يمشون مشي عاديا. فإذا بدأوا مع انتهوا من الحجر بدأوا يسرعون لما تراهم قريش. فعل صلى الله عليه وسلم هذا أي في عمرة القضاء، ثم رجع صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. في العام فتح مكة، بعد أن فتح مكة توجه إلى حنين والطائف، فلما فرغ من الطائف معلوم أنه صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهى من هوازن في حنين حاصر الطائف، واشتد الحصار دون أن يستطيع صلى الله عليه وسلم أن يدخلها. فشاور أحد الناس أظنه اسمه نوفل، فقال له يا رسول الله إنهم كثعلب في جحر، إن تركته لم يؤذيك وإن أقمت عليه مسكت. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم النصيحة وتركهم ورجع إلى الجعرانة في طريق الطائف إلى مكة. وفي الجعرانة قبل أن يقسم الغنائم أو بعدها جعلها مناخ له، أحرم صلى الله عليه وسلم بالليل ودخل مكة ليلا فاعتمر، ثم رجع من ليلته إلى الجعرانة. على هذا قال بعض المالكية إن الجعرانة أفضل حل على وجه الأرض، الحلاء الجعرانة أفضل حل على وجه الأرض. الذي جعلهم يقولون هذا إن النبي عليه الصلاة والسلام كل عمرته أو حجه أحرم من حرم، والمدينة حرم كما هو معلوم، فأحرم صلى الله عليه وسلم من ذو الحليفة وهي حرم، ولم يحرم صلى الله عليه وسلم أبدا من حل، وإنما أحرم من حل واحد هو الجعرانة. فلأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم منها قال بعضهم إنها أفضل حل على وجه الأرض، وقال بعضهم هذا شيء قدري لا علاقة له بأحكام فقهية والله أعلم. هذه العمرة كم؟ ثلاثة. العمرة الرابعة كانت في حجة الوداع، قرن صلى الله عليه وسلم ما بين الحج والعمرة، ساق الهدي معه وأحرم من ذي القعدة، أحرم في شهر ذي القعدة لكنه دخل مكة بالطبع في شهر ذي الحجة. حجة الوداع هي الحجة التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم، الحجة الوحيدة في الإسلام، ولم ينقلها الحج قبل الهجرة أو لم يحج، أو قبل البعثة ولم يحج، هذا كله غير منقول وغير محفوظ ولم ينقل فيه شيء. حجة الوداع أحرم من ذي الحليفة وساق الهدي معه صلوات الله وسلامه عليه حتى أتى، وكانت زاملته الزمل هو وأبو بكر مشتركان، فأناخ المطايا وجلس صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر زوجته أسماء، ثم إن أبا بكر أسند الراحلة إلى غلام له، فلما جاء تأخر الغلام فجاء أبو بكر يسأل الغلام أين الراحلة، قال أضعتها، فأخذ أبو بكر يضربه ويقول بعير واحد وتضيعه، يعني أنا ما كلفتك شيء كثير، ما أعطيتك بعير كثير ترعاه، أي بعير واحد ضيعته، فأخذ يضربه. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يتبسم وينظر إليه ويقول انظروا إلى هذا المحرم يضرب غلامه وهو محرم، انظروا إلى هذا الرجل وهو يتبسم يضرب غلامه وهو محرم. قال أبو داود في متن الباب باب تأديب المحرم غلامه، الذي يعنينا أن هذا وقع في الطريق حتى وصل صلى الله عليه وسلم إلى مكة، فبدأ بالبيت، بدأ بالحجر فاستلمه وقبله، في رواية ابن عباس أنه سجد عليه، ثم جعل الكعبة عن يساره وطاف سبعا. هنا رمل صلى الله عليه وسلم، ولا يوجد حاجة للرمل لأن مكة فتحت، رمل صلى الله عليه وسلم الثلاثة الأشواط حتى بين الركنين، حتى بين الركنين، فأصبحت ماذا؟ أصبحت سنة الرمل بالثلاثة الأشواط حتى بين الركنين اللتان كان قد تركهما النبي صلى الله عليه وسلم، ترك الرمل بينهما في عمرة القضاء كما بين، لكنه في حجة الوداع رمل صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثم مشى أربعا لتبقى سنة، ثم أتى مقام إبراهيم وتلى الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وصلى ركعتين قرأ فيهما بقل يا أيها الكافرون والإخلاص، ثم رجع إلى الحجر واستلمه، ثم توجه إلى الصفا، فلما أقبل على الصفا تلا الآية الكريمة: إن الصفا والمروة من شعائر الله، وقال: أبدأ بما بدأ الله به. ولم يقولها عليه الصلاة والسلام كما يفعل الناس اليوم عندما كلما يرقى الصفا أو يرقى المروة يقولها. ثم نزل عليه الصلاة والسلام حتى جاء إلى ما بين العلمين الأخضرين اليوم اللذين عليهما علمان أخضران، كان آنذاك حصبا من الأرض، فأخذ يشد في ويسرع في مشيه ويقول: لا يقطع الأبطح إلا شدا، أي بقوة. قال الراوي: فأرى ركبتيه تدوران في إزاره صلوات الله وسلامه عليه. ثم رقى المروة، فعل على الصفا أنه استقبل البيت ووحد الله وكبره ودعا وهلل يرفع يديه ثلاثا، وفعل على المروة ما فعل على الصفا، ثم أتم سعيه ولم يحلق رأسه لأنه قد ساق له. في اليوم الثامن توجه إلى منى، مكث فيها اليوم، صلى فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء، في الفجر ذهب إلى عرفة. لما توجه إلى عرفة ضربت له القبة بنمرة، قرية شرقي عرفات، فأناخ في أنام فيها ارتاح قليلا حتى زالت الشمس. لما زالت الشمس ركب القصواء وتقدم حتى أتى بطن عرنة، وليس من عرفة، ليس بحرم، وإن كان برزخ ما بين المشعر وما بين الحرم، ما بين الحرم يعني ما بين مكة، فوقف فيه وخطب الناس خطبته العظيمة، وقال فيها: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، فعرفت بحجة الوداع. ثم تقدم حتى أتى الموقف وجعل بطن ناقته إلى يمين الصخرات، ووقف يدعو رافعا يديه حتى غابت الشمس، ثم أردف أسامة بن زيد خلفه حتى ذهب إلى مزدلفة. في الطريق توقف ونزل في أحد الشعاب وبال، وتوضأ وضوءا خفيفا، فلما ركب الناقة قال له وقد أمسوا، قال له أسامة: الصلاة يا رسول الله؟ قال: الصلاة، وفي رواية: المصلى أمامك، أي في مزدلفة. أتى مزدلفة، صلى المغرب والعشاء جمع تأخير لأنه دخلها في وقت صلاة العشاء، ثم اضطجع حتى أذن الفجر، فصلى الفجر في أول وقته، ثم بعد ذلك أتى المشعر الحرام الذي مبني عليه المسجد اليوم، فوقف عنده وذكر الله، ثم قبل أن تشرق الشمس أنزل أسامة وأردف الفضل بن عباس، أنزل أسامة وخرج يجري مع سباق قريش، وأردف ابن عمه الفضل بن عباس، وكان شابا حسن الشعر وسيما، وهو الطريق إلى منن جاء رأى ضعن حريم نساء يجري، فأخذ الفضل ينظر إليهن، فأمال شقه صلى الله عليه وسلم إلى الشق الثاني، فكأنه رأى نساء أخريات، فأمال النبي صلى الله عليه وسلم وجهه مرة أخرى، حتى أتى صلى الله عليه وسلم منى، أتى الجمرة ولم يبدأ بشيء قبلها، فرماها وهو على ناقته بسبع حصيات يكبر مع كل حصى، ثم أتى الحلاق وكان اسمه معمر بن عبد الله، فقال له: قد أمكنك الله من شحمة أذن نبيه ومعك الموسى، فحلق رأسه صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك ذهب إلى المنحر ونحر هديه صلى الله عليه وسلم، نحر 63 بيده، وقلنا مرارا إن هناك أشياء تدل على ما هو قادم، نحر 63 وتوقف، وعمره صلى الله عليه وسلم 63، فنحر 63 والإبل معقولة يدها اليسرى، فتسابقت تقدم نياقها إليه صلوات الله وسلامه عليه. بعد أن أتم نحرها أعطى عليا أن يكمل عنه، فأكمل عنه علي ما تبقى، وكانت 100 ناقة قدمها صلى الله عليه وسلم نحرا. ثم جاءتهم امرأة من خثعم، قبيلة إلى الآن موجودة، لهم مواطن وأماكن في جنوب البلاد في الطريق ما بين الطائف إلى أبها، حتى يعني يوجد علامة عليها. هذه المرأة كانت جميلة جدا، جاءت تسأله عن أن أبيها رجل كبير أراد فرض الحج وهو لا يستطيع، قالت: أحج عنه؟ قال: نعم. فأخذ الفضل ينظر إليها وتنظر إليه كما في حديث ابن عباس، فأمال النبي صلى الله عليه وسلم وجه الفضل ولم ينزله من راحلته، ثم توجه صلى الله عليه وسلم إلى بيت عائشة. هنا نقول، قلنا مرارا، إن من أراد أن يسوس الناس لا بد أن ينظر إلى الأشياء بعينين: عين شرع وعين قدر، عين شرع وعين قدر، كما ساسهم صلى الله عليه وسلم: والخير كل الخير باتباعه. ما المقصود بعين الشرع وعين القدر؟ هذا الفضل شاب أعزب وسيم، فكونه ينظر للنساء أمر محرم، لكنه أقرب إلى طبيعة الشباب، هذا القدر، والمحرم الشرع. فماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ أنكر عليه وأمال وجهه، هذا نظرة للأمر بعين الشرع. أما عين القدر فهو صلى الله عليه وسلم يعلم أن هذا شاب وأعزب والفتاة جميلة، فلم ينزله من الناقة ولم يعنف ولم يسبه ولم يشتمه، مراعاة لوضعه وحالته وعمره رضي الله عنه وأرضاه. هذه الأمور إذا أراد الإنسان أن يسوس الناس ينظر لكل أمر، ولذلك جاء في الإسلام التفريق ما بين كبر الغني وكبر الفقير، لأن الغني عندما يتكبر له وجه وإن كان حراما لأنه ذو مال، لكن الفقير على أي شيء يتكبر. وكذلك الزنا محرم على الجميع، لكن الزنا من الكبير في السن ليس كالزنا من الصغير. قال صلى الله عليه وسلم: أشيمط زان وعاء مستكبر، فقير ويتكبر وملك كذاب. لماذا الملك يكره منه الكذب؟ لأنه ما يحتاج أن يكذب، ما في أحد يخاف منه عشان يكذب، لكن عندما يكذب الخائف له وجه وإن كان حراما. فمن أراد أن يسوس الناس يسوسهم بهدي محمد صلى الله عليه وسلم، ينظر بعين الشرع وعين القدر. نعود إلى هدي صلى الله عليه وسلم. دخل على عائشة فطيبته بعد أن أحل من إحرامه، وتوجه إلى مكة وطاف طواف الإفاضة، والصواب أنه طاف طواف الإفاضة وهو راكب على بعيره. ثم أتى، لم يسعى طبعا لأنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا، فرجع إلى مكة فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وورد أنه صلى كذلك في مكة، وحاول بعض العلماء الجمع بينهم. لما رجع إلى مكة اليوم 11 يسمى في عرف الفقهاء يوم القر، لأن ما في تعجل ولا في ذهاب ولا في إياب، ما فيه إلا الرمي، فيسمى يوم القر، فمكث صلى الله عليه وسلم فيه. ثم في اليوم 12 أذن لمن أراد أن يتعجل، أما هو صلى الله عليه وسلم بقي إلى اليوم 13، وقال في اليوم 12: إنا نازلون غدا في خيف بني كنانة. خيف بني كنانة، الخيف في اللغة الجبل ما قرب منه إلى الأرض فلم يصل إلى الوادي وليس من أعلى الجبل يسمى خيف، ولذلك يسمى المسجد الذي في منى يصلي فيه الناس المسجد الرسمي يسمى مسجد ماذا؟ مسجد الخيف، لأنه ليس في الوادي ولا في أعلى الجبل، وإنما في منحدر الجبل يسمى خيف. ويسمى في عرف الناس اليوم المكان الذي يكثر فيه النخل والعيون بعضهم يسميه خيفا، لكن نتكلم الآن عن الوضع الشرعي. قال عليه الصلاة والسلام: إنا نازلون غدا في خيف بني كنانة. خيف بني كنانة هو المكان الذي اجتمعت فيه قريش وتعاهدت على أن تحصر بني هاشم في الشعب. فلما نزل صلى الله عليه وسلم في اليوم 13 رمى الجمرات الثلاث ولم يصلي الظهر والعصر في منى، وأتى خيف بني كنانة وهو ما يسمى المعابد أهل اليوم، فنزل فيه صلى الله عليه وسلم وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء يقصر الرباعي حتى قبل السحر بقليل نزل إلى مكة، فطاف بالبيت طواف الوداع، ثم صلى بالناس صلاة الفجر، ثم قفل صلى الله عليه وسلم راجعا إلى المدينة تشرف به المهاد والنجاد، يكبر على كل شرف من الأرض حتى رأى معالمها فقال: آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون. ودخلها صلى الله عليه وسلم بعد أن نام في أبار علي في مسجد المعرس، مكث فيه صلى الله عليه وسلم، بات فيه بجوار مسجد الميقات اليوم. ثم لما أصبح دخل صلى الله عليه وسلم المدينة نهارا، وكان لا يدخلها ليلا صلوات الله وسلامه عليه.
غزواته.
قال المؤلف رحمه الله: غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه 25 غزوة، هذا هو المشهور، قاله محمد بن إسحاق وأبو معشر وموسى بن عقبة وغيرهم. وقيل غزا 27، والبعوث والسرايا 50 أو نحوها، ولم يقاتل إلا في 9: بدر وأحد والخندق وبني قريظة والمصطلق وخيبر وفتح مكة وحنين والطائف. وقد قيل إنه قاتل بوادي القرى وفي الغابة وبني النضير. هذا ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى حول غزواته صلى الله عليه وسلم. ونحن إن شاء الله تعالى نعلم أن الحديث عن الغزوات حديث طويل، كما أنه في نفس الوقت مشهور لا يكاد يجهله أحد على الأقل إلماما عاما، ولذلك سنتحدث إجمالا عن غزواته صلى الله عليه وسلم، ثم نتكلم تعليقا علميا ومعرفيا وعقديا عليها. نبدأ أولا بذكرها إجمالا، ثم نترك التعليق إلى بعد ذكر ذلك الإجمال. فنقول: والله المستعان وعليه البلاغ، الله جل وعلا أذن بالجهاد بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. والجهاد في دين الله جل وعلا بمنزلة عالية. قال صلى الله عليه وسلم: وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ولما أراد أن يبين صلى الله عليه وسلم لأصحابه فضيلة العشر الأول من ذي الحجة قال عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. فقال الصحابة لما استقر في قلوبهم من فضل الجهاد قالوا مجيبين له: ولا الجهاد في سبيل الله. فقال صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله. ثم استثنى فقال: إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. والله جل وعلا يقول وهو أصدق القائلين: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. فهذه أمور من باب التمهيد للدرس، وإلا لا يكاد يجهل مؤمن فضل الجهاد بضوابطه الشرعية في سبيل الرب تبارك وتعالى. هذا التقديم نقوله بين يدي ذكر غزواته صلى الله عليه وسلم. من الناحية العلمية يرد عليك وأنت طالب علم الغزوة والسرية والبعث، يرد عليك الغزوة والسرية والبعث. السرية والبعث غالب المؤرخين يجعلهما بمعنى واحد، فيصبح المعنى العام الغزوة هي الغزوة التي يقودها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه ويشارك فيها، فإذا كانت المعركة بهذا المناط سميت غزوة. أما السرية أو البعث فهي التي يبعثها النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يكون فيها عليه الصلاة والسلام، مثل سرية مؤتة فإنها كانت بقيادة زيد بن حارثة ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم عليها. والسرية سميت سرية لأنها جرت العادة أنها تبعث في الليل، ويقال فلان سرى أي مضى في الليل، فيقال لها سرية لأن الغالب أنها يمضى أمرها ليلا. أما البعث فقد قلنا إن أكثر المؤرخين على أنه بمنزلة السرية، لكن بعضا منهم يقول إن البعث هو المجموعة من الجند التي يبعثها صاحب السرية، فيصبح البعث منفك نسبيا عن السرية عند بعض العلماء، لكن عند جمهورهم على أن السرية والبعث بمقام واحد. أول الغزوات بدر، وتنقسم إلى ثلاثة أقسام: بدر الصغرى وبدر الكبرى وبدر الموعد. بدر الصغرى هذا رجل يقال له كرز أغار على صلاح المدينة، فتبعه النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدر ثم فر، هذا كله قبل معركة بدر، وتسمى هذه معركة بدر الصغرى. أما بدر التي نزل فيها القرآن والمعركة الشهيرة في رمضان عند المسلمين فهذه كانت في 17 من رمضان، وأصلها كما هو معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن عيرا لقريش قافلة عائدة من الشام، فقال لأصحابه: لعل الله ينفلكموها، يعني يمنحكم إياها، فهبوا لها فلم يدركوها. فقال الله جل وعلا: وإذ يعيدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم. إحدى الطائفتين هنا ليست إحدى الحسنيين، إحدى الحسنيين النصر أو الشهادة، أما إحدى الطائفتين إما العير وإما النصر، إما العير عير قريش وإما النصر. قال الله جل وعلا: وإذ يعيدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم. فقال صلى الله عليه وسلم بعد أن استشار أصحابه قال: امضوا فإن الله وعدني إحدى الطائفتين، أي وعدني إما أن تدركوا العير وإما أن تقابلوا قريشا فتنتصروا. فات النبي صلى الله عليه وسلم مع بدر كما هو معروف، وكانت الغلبة للمسلمين، واستشهد منهم 14 صحابيا جليلا شهيدا، ووقف النبي عليه الصلاة والسلام وأثنى على أهل بدر، وهذا كله سيأتي بالتعليق، لكن نتكلم الآن عن الغزوات. هذه بدر، بدر الكبرى، والتي قال الله فيها: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. بعد بدر جمعت قريش أمرها، فكان في السنة التي في السنة الثالثة غزوة أحد بقيادة أبي سفيان، وأحد الجبل المعروف في شمال المدينة، وسمي أحد لتفرده عن بقايا الجبال، وهو جبل قال فيه صلى الله عليه وسلم: هذا أحد جبل يحبنا ونحبه. وارتقى عليه الصلاة والسلام ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فارتج فرحا، فقال عليه الصلاة والسلام: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. الذي يعنينا عنده في ساحته كانت معركة أحد، وكانت الغلبة كما هو معلوم أول الأمر للمسلمين، ثم إن الرماه عصوا النبي صلى الله عليه وسلم وتركوا أماكنهم، فانقلب الوضع وتغير الحال، وجال خالد بمن معه من القرشيين، فأصبح الأمر لهم، واستشهد من المسلمين آنذاك 70 رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم كانت غزوة بني النضير، وهم قوم من اليهود كانوا يسكنون المدينة، كان منهم بعض التآمر، ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إليهم في دية رجلين فلم يساعداه وتآمر على قتله، فأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة. ثم بعد ذلك كانت غزوة الأحزاب، ومن اسمها يظهر أن قريشا وغطفان ومن حالفهم حاصروا المدينة في القصة المعروفة. أخذ النبي عليه الصلاة والسلام مشورة سلمان الفارسي وحفر الخندق، فاختصم الناس في سلمان، قال المهاجرون منا، وقال الأنصار سلمان منا، وقال صلى الله عليه وسلم سلمان منا آل البيت. هذه غزوة الخندق. ثم بعد ذلك لما رجع المشركون من غزوة الخندق بعد أن ردهم الله انكسر المشركون معنويا، فقال صلى الله عليه وسلم الآن نغزوهم ولا يغزونا، فوقع الأمر كما قال صلوات الله وسلامه عليه. بعد ذلك كانت مسيرة النبي صلى الله عليه وسلم للعمرة في العام السادس، فاصطلح مع القرشيين، المصطلح الذي تم تاريخيا وعرف في كتب السيرة بصلح الحديبية، واتفق الطرفان على أن لا يكون قتال 10 سنين. بعد هذا الصلح لما رجع صلى الله عليه وسلم إلى المدينة غزا خيبر في نفس العام، وتوجه إلى خيبر وقاتل فيها، وأظهر علي رضي الله عنه بلاء معروفا، وأسر من الأسر صفية بنت حي بن أخطب رضي الله عنها، ثم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في منصرفه من خيبر. هذا كله في أحداث السنة السادسة. في السنة الثامنة كان فتح مكة، خرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن استعان به عمرو بن سالم الخزاعي، إذ أنه كان من شروط صلح الحديبية أن من أراد أن يدخل في حلف محمد دخل، ومن أراد أن يدخل في حلف قريش دخل، فدخلت بكر في حلف قريش، ودخلت خزاعة في حلف النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن قريش أعانت بكرا على خزاعة، فجاء عمرو بن سالم الخزاعي يستنصر برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له نصرت يا عمرو بن سالم، وخرج صلى الله عليه وسلم في العام الثامن من الهجرة إلى مكة معه أكثر من 10,000 من أصحابه، ثم دخلها عنوة صلوات الله وسلامه عليه، والمغفر على رأسه، وطاف بالبيت. هذا فتح مكة. ثم جعل عليها عتبة بن أسيد، ثم خرج صلى الله عليه وسلم إلى حنين فقاتل هوازن وثقيف وحاصر الطائف، لكنه لم يستطع أن يدخلا، ثم رجع. فقيل له يا رسول الله أدعو على ثقيف، قال اللهم اهدي ثقيفا وأتي بهم، فتحققت نبوته عليه الصلاة والسلام ودعوته، وهدى الله ثقيف. ثم رجع صلى الله عليه وسلم إلى المدينة في العام التاسع، في رجب من العام التاسع كانت آخر الغزوات غزوة تبوك. خرج صلى الله عليه وسلم في الجيش الذي سمي بالقرآن بجيش العسرة، خرج عليه الصلاة والسلام إلى تبوك، وهي عن المدينة اليوم 700 كيلو تقريبا في حمارة القيظ، وقد تآمر عليه المنافقون وخذله أكثرهم، فخرج عليه الصلاة والسلام ولم يجد حربا، فأناخ في تبوك قرابة 20 يوما، ثم رجع صلوات الله وسلامه عليه. هذا على وجه الإجمال. والعجلة غزوات نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد تركنا ما هو مشهور كذات الرقاع وبني المصطلق وغيرهما. الذي يعنينا الآن هنا هذا كله ما الدروس والعبر والعظات التي يجدها شارح السيرة في هذه الغزوات التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم. أول ذلك أن يعلم أن الله ما أمر بشيء أعظم من توحيده، ولا نهى عن شيء أعظم من الإشراك به، فما بعث الرسل ولا أنزلت الكتب إلا ليعبد الله وحده دون سواه. في بدر قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه أمضوا، فإن الله وعدني إحدى الطائفتين، وقلنا إن إحدى الطائفتين إما العير وإما النصر، فلما فر أبو سفيان بالعير ونجأ، إذن الأولى ذهبت، بقيت الثانية وهي ماذا؟ وهي النصر. فهو عليه الصلاة والسلام أتى بدرا وهو يعلم أنه منصور لا محالة، لأن الله وعده وهو أخبر الناس بذلك، ومع ذلك وقف صلى الله عليه وسلم ليلة بدر في العريش رافعا يديه يدعو ويتضرع إلى الله ويسأله جل وعلا ويحمد الله بمحامد عظيمة، واقفا يدعو حتى قرب الصبح وهو يعلم أنه منصور، لكنه فعل ذلك ليحقق التوحيد على أكمل وجه، والتوحيد لا يتحقق أكثر في مظهر أكثر من دعوة من دعاء الله تبارك وتعالى. فوقف صلى الله عليه وسلم يدعو ويلح على ربه حتى أشفق عليه أبو بكر، فجاءه من الخلف والتزمه، وقد سقط رداءه صلى الله عليه وسلم عن كتفيه وهو واقف يتضرع إلى ربه ويسأله ويدعوه في أمر قد أخبره الله جل وعلا من قبل أنه كائن، يسأل الله في أمر قد أخبره الله جل وعلا من قبل أنه كائن. فما وقف صلى الله عليه وسلم يدعو إلا ليبين التوحيد للناس، وليعلم كل أحد أنه لا يمكن لمخلوق أن يستغني عن الله تبارك وتعالى طرفة عين. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. والعبد لو ترك لحوله أو فصاحته أو ماله أو بلاغته أو أولاده أو عشيرته أو ملكه أو سلطانه لهلك، فلا ينجي من كل مكروه إلا الله، ولا يهب النعم ويعطيها ويمنحها إلا الله. فمن استعان بالله جل وعلا وفق. وقد تجد الرجل من الفصاحة والبلاغة والدعوة بمكان فيدعو، وتجد من أمامه لا يتأثر. لماذا؟ لأن الله لم يكتب لذلك المتلقي التأثر. قال الله جل وعلا حكاية عن نوح بعد أن أخلص لقومه ودعاهم وبين لهم معالم الهدى، قال: ولا ينفعكم نصحي إن أراد الله أن يغويكم. مهما بذلت معكم من جهد فلن ينفع إن كان الله جل وعلا لم يرد لكم الهداية. فاسأل الله تبارك وتعالى من فضله، وأر الله جل وعلا من التضرع والمسكنة ما يحب، يعطيك الله جل وعلا ما تحب من خير الدنيا والآخرة. هذا ما يتعلق ببدر في المقام الأول. نجم عن بدر أنها أول معركة في الإسلام. هذه المعركة بعدها كان الصحابة على ثلاثة أقسام: قسم يحمي النبي صلى الله عليه وسلم، وقسم تتبع فلول قريش، وقسم جمع الغنائم. ولم يكن يوم ذاك غنائم من قبل يمضون بها على السنة الأولى، فاختصموا في الغنائم، فذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم يسألونه، فأنزل الله: يسألونك عن الأنفال، ولم يأتي جواب. قال الله تأديبا لهم: قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. أي يحرصوا على جمع الكلمة، ليس المقام أن تختصموا من أجل غنائم، المهم أن تتآلف قلوبكم، أن يتوحد رأيكم، أن تجتمع كلمتكم. ثم بعد 40 آية في نفس السورة قال الله جل وعلا: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، إلى آخر الآية بيّن جل وعلا كيفية تقسيم الغنائم. ثم اختلفوا في الأسرى، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم الصديق والفاروق، فالصديق أشار عليه بقبول الفدية، والفاروق أشار عليه بالقتل. فقال صلى الله عليه وسلم عن الصديق: شبهه بإبراهيم عندما قال عليه الصلاة والسلام: أي إبراهيم، قال: ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس، أي الأصنام، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني لم يدعو عليهم قال: فإنك غفور رحيم، وخرج منها. وشبه الفاروق بنوح، قال: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأي الصديق وقبل الأسرى. فجاء القرآن يعاتبه، وستكلم عن معاتبة القرآن في بدر بعد أحد. أما أحد فهي قلنا إن الصحابة رضي الله عنهم الذي عبد الله بن جبير ومن معه من الرماة، طائفة من الرماة خالفوا أمر قائدهم ونزلوا إلى أرض المعركة يجمعون الغنائم، كانت فرصة لخالد. لا يهلك الناس مثل المعاصي، ولا ينجي مثل الطاعات، وهذه أكبر دليل على ذلك كله. لما عصى الرماة النبي صلى الله عليه وسلم معصية واحدة كانت سببا في هزيمة جيش بأكمله فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس بين الله وبين أحد من خلقه نسب. مقاليد التوفيق مقرونة بالطاعات، ومقاليد الخيبة والخسران مقرونة بالمعاصي. والله يقول: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. هذا الأسلوب القرآني لماذا جاء رقيق؟ لأنهم منهزمين، فما جمع الله لهم أمرين: الهزيمة من الإشراك من أهل الكفر، وتأديب القرآن القاسي. جاء تأديب القرآن لين لأنهم منهزمين. قال الله: ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. أما في بدر التي أرجعت الكلام عنها، فإنهم لما اختلفوا في الأسرى ولم يأخذوا بالرأي الأصوب وهو قتل الأسارى، قال الله تبارك وتعالى عنهم: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. إلى أن قال الله جل وعلا في الآية التي بعدها: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فالعتاب في بدر كان أقسى من العتاب في أحد، لأنهم كانوا في بدر منتصرين يتقبلوا العتاب القاسي، أما في أحد فكانوا منكسرين، فما أراد الله جل وعلا أن يجمع عليهم عتابا قاسيا مع هزيمة أهل الإشراك. هذا ما يتعلق بحياتي بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغزوتين. في غزوة أحد أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل لما زعم ذلك عمرو بن القمية أخزاه الله. فلما أشيع أصاب المسلمين نوع من الإثبات أو من التحبيط أو ما أشبه ذلك عام النفس، فقال الله جل وعلا لأوليائه الصالحين: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ما ربط الله جل وعلا عبادته قط بحياة أحد، أوامر الله تنفذ مات النبي أو بقي، وجد الإمام أو لم يوجد، وجد القائد المسلم أو لم يوجد، أوامر الله وعبادته وطاعته وشكره والإذعان له تبارك وتعالى دأب المؤمن في كل زمان وكل مكان. وهذا الدين الذي هو من عند الله أجل وأعظم من أن يعلق بحياة أحد، ولو أريد لهذا الدين أن يعلق بحياة أحد لعلق بحياة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الله يقول للصحابة الذين هم خير جيل وأمثل رعيل، قال لهم: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، أي أن الرسل من قبله ماتوا فلم يتغير شيء، وهو صلى الله عليه وسلم وإن كان هو هو عند ربه بالمنزلة العالية والمقام الرفيع، لكن أوامر الله ليس معلقا تنفيذها بحياة أحد كائنا من كان. ثم إن هؤلاء الرسل تركوا مبادئ، تركوا قيم، ومن أعظم أخطائنا في الصحوة أن نعلق الناس بالدعاء أو بالعلماء أو بالقادة أو بالمجاهدين أو بما إلى ذلك. هذا من أعظم أخطائنا في التربية، الإنسان يعلق بالمبادئ، يعلق بالقيم، لأن هذا الذي تفتن به اليوم لا يؤمن عليه الفتنة أن هو نفسه يترك الدين ويرجع ينتكس أو يموت أو يتغير. فلا تتعلق بمخلوق كائنا من كان، خذ من الناس من العلماء من الدعاء ممن تحب، خذ منهم القيم والمبادئ التي عاشوا من أجلها، أما هم لا تتعلق بهم. وما يحصل عند موت زعيم أو ما يشبه ذلك من هلاك الناس وضياعهم وبكائهم، هذا كله أن يبكي الإنسان على شخص يحبه لا بأس، فالنبي صلى الله عليه وسلم بكى على موت إبراهيم. لكن لا يعتقد أحدا أن الدين سيتبدل أو يتغير لأن فلانا مات أو عالما ربانيا هلك. الدين أعظم من أن يعلقه الله بحياة أحد كائنا من كان. هذا ما كان يوم أحد. في يوم الخندق أراد الله أن يبين أن مع العسر يسرا وأن آخر الليل فجرا. ففي عز ما كان المشركون مسيطرين محيطين بالمدينة أخذ النبي عليه الصلاة والسلام بالرأي، والإنسان مهما بلغ عقله ورأيه وفضله يحتاج إلى أن يستشير الناس، وما استكبر صلى الله عليه وسلم أن يستشير أصحابه وأخذ برأي سلمان وقال: إننا كنا في بلاد فارس نصنع كذا وكذا. فلا يأتي إنسان ويقول تشبه بالكفار، تشبه في الكفار في المسائل التي تكون رمزا لهم تكون عنوانا على كفرهم هذا لا يجوز. أما حضارات الأمم هذه مفتوحة لا يجوز لأحد أن يقيدها، فقد كان الفرس يصنعون هذا في حروبهم، فما امتنع صلى الله عليه وسلم أن يصنعه في حروبه إذا كان هذا يقيه غائلة الأعداء. وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر وعند مسلم قال: كنت أريد أن أنهى أمتي عن الغيلة حتى علمت أن فارس والروم تصنعانها فلا يضرانها شيئا. والغيلة أن ترضع المرأة ابنها وهي حامل على إحدى التفسيرين لها وهو المشهور. ومع ذلك قال عليه الصلاة والسلام لما علم أن فارس والروم وهم مجوس ونصارى يصنعون هذا الصنيع قبل به صلى الله عليه وسلم، لأن هذه حضارة مشتركة يأخذ الناس بها كلهم، ليست وقفا على أمة دون أمة، إنما المحذور ما كان شعارا ليهود أو كان شعارا لمجوس أو كان شعارا لنصارى يتعلق بدينهم وشعائرهم، هذا الذي فيه الموالاة والبراء ولا يجوز لأحد أن يحاكيهم فيه أبدا حفاظا على شعيرة الدين. نعود إلى هذا الأمر، في ذروة هذا كله ينزل صلى الله عليه وسلم فيضرب صخرة فيقول: الله أكبر. الآن هو محاصر، الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس، والله إنني لأرى قصر المدائن الأبيض من مكاني هذا. ثم يضرب ضربة ثانية ويقول: الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، والله إنني لأرى قصور هرقل أو كلمة نحو من مكاني هذا. ثم ضرب الثالثة وقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن، والله إنني لأرى قصر صنعاء الأبيض من مكاني هذا. ففي عز ما هو فيه يبشر الصحابة ليبين لهم أن اليأس لا يدب إليه. ثم انظر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا كله وهو لم يدرك ولا واحدة منها، لم تفتح فارس ولا بلاد الروم ولا اليمن في حياته صلى الله عليه وسلم، فتحت بعد حياته. لماذا؟ لأن ليس شرطا أن تفتح في حياته، وإما نرينك بعض الذي وعدناهم أو نتوفينك. الآية لا أحفظ باقيها، لكن المقصود إن الآية تقع في حياته وتقع بعد وفاته. فالدين ليس معلقا بأحد، والقائد الموفق من يبذل الفعل الحسن والعزيمة في نفوس أصحابه. هذه المعركة كانت اختبارا للناس وتصفية لهم. المنافقون قالوا محمد يعيدنا بكذا وكذا وأحدنا لا يقدر أن يقضي حاجته. قال الله عنهم ولما رأى الذين في قلوبهم مرض قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. قال عن أهل الإيمان ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. هذا ما يتعلق بمعركة الأحزاب. أما في معركة الحديبية فإنه خرج صلى الله عليه وسلم كما قلنا في العمرة والحج، خرج حتى وصل إلى مكة. قبيل مكة بركت الناقة، فقال من معه خلأت القصواء، قال والله ما خلأت وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. ثم فهم أنه لن يصل إلى البيت، وقال إن قريش لا تسألني اليوم خطة يعظمون فيها البيت إلا أعطيتهم إياه. هنا قال الحافظ ابن حجر، وهذا من فرائد العلم الحق، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله استنباط والعلماء يختلفون، فهذا النص قول عليه الصلاة والسلام خلأت القصواء قرأه كثير من العلماء، لكن الفهم يتفاوت من عالم إلى عالم في استنباط الفوائد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، وهذا من دلائل قدرته العلمية، قال إنه لا يلزم من التشبه بين أمرين التشبه من كل وجه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام شبه حبس ناقته بحبس الفيل، مع أن حبس الفيل كأصحاب الفيل كانوا على باطل محض، وصاحب الناقة صلى الله عليه وسلم كان على حق محض، لكن المقصود هنا في الشبه المقصود شيء واحد وهو حفظ الله جل وعلا لبيته، وليس المقصود تشبيه صاحب الناقة صلى الله عليه وسلم بصاحب الفيل إبرهة، فبينهما من البون والفرق ما لا يكاد يخفى على أحد. هذا معنى كلامه رحمه الله تعالى وغفر له. المقصود من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام رجع بعد أمور وأحداث علقنا عليها من قبل. خرج في نفس العام إلى خيبر وقد كان يقطنها اليهود، فأقبل على يهود على خيبر فجرا، فخرج الناس ومعهم المساحي مزارعون، فلما رأى المساحي في أيديهم تفاءل وقال الله أكبر خربت خيبر، إننا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. هنا حصلت أمور، بعض الحصون كثرت على الصحابة أو عزت على الصحابة أو غلبت على الصحابة، فقال عليه الصلاة والسلام لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، فاستشرف الناس ويبيتون ليلتهم كلهم يريد أن يكون هو، فلما أصبح أعطاها علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهذا من مناقب علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ففتحت خيبر. بعد ذلك اصطفى النبي صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي بن أخطب، فوجد فيها ها هنا في خدها أثر ضربة، أثر ضربة في خد صفية، فسألها عنها، فقال هي كانت قبله تحت رجل آخر، فقالت له إنني قصصت رؤيا على زوجي فصفعني، ثم سكت. أخبرته بعد ذلك، سألها بعد ذلك فأخبرته، قالت رأيت الهلال ينزل فيقع في حجري فقصصتها على زوجي فضربني وقال فتزوجين هذا الملك الذي في المدينة، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، فبقيت أثر الضربة فيها حتى تزوجها نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا ما كان من غزوة خيبر، وقد حاول اليهود سموا عليه الصلاة والسلام فنجاه الله تبارك وتعالى، وأخبرته الذراع، ذراع الشاة، أخبرته أنها مسمومة فلفظ ما أكل صلوات الله وسلامه عليه، وهذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام. ثم بعد خيبر كان فتح مكة في العام الثامن من الهجرة، خرج عليه الصلاة والسلام لما استنصر به عمرو بن سالم حتى أتى مكة وأناخ في بجوارها. في تلك الفترة أسلم بعض القرشيين على رأسهم أبو سفيان بن حرب، وكان أبو سفيان رجل يحب الفخر، والعباس كان الوسيط بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين أبي سفيان، والعباس عم النبي عليه الصلاة والسلام وله دالة على رسول الله، فقال يا نبي الله إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، فقال عليه الصلاة والسلام من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. فدخل صلى الله عليه وسلم مكة وقد أخرج منها قبل ثمان سنوات وعلى رأسه المغفر على رأسه، ثم قيل له وهو ينزع المغفر إن فلانا أحد خصومه متعلق بأستار الكعبة، فقال عليه الصلاة والسلام اقتلوه، وهذا قد كان منه كثير الأذى لرسولنا صلى الله عليه وسلم. ثم طاف صلى الله عليه وسلم بالبيت ومعه المحجن وهو يشير للأصنام ويقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل وإن الباطل كان زهوقا. الذي يعنينا هنا أنه عليه الصلاة والسلام كان مطأطئا رأسه معظما لربه، يعرف فضل الله جل وعلا عليه، ولم يكن يخرج منه عليه الصلاة والسلام ولا مثقال ذرة من أمارات الكبر ولا علاماتها، لأنه يعرف أن الله هو الذي مكنه وأظهره على عدوه. ولذلك كان يقول دائما: لا إله إلا الله وحده، أعز جنده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وطاف بالبيت ثم أمر بالأصنام أن تخرج من البيت، فكان من الأصنام التي أخرجت صورة لإبراهيم عليه السلام، طبعا رسمة لم يكن هناك تصوير، رسمة لإبراهيم وإسماعيل وهما يستقسمان بالأزلام. الأزلام أعواد تستقسم بها قريش، فيها قفل يعني لا سلب ولا إيجاب، وفيها نعم وفيها لا، فإذا خرجوا أو سافروا وأرادوا أمرا يأتون لهذه الأزلام يستقسمون بها. فالقرشيون حتى يثبتون مذهبهم رسموا صورة إبراهيم وإسماعيل وهما يستقسمان بالأزلام، فلما نظر فيها صلى الله عليه وسلم قال: قاتلهم الله، لقد علموا أن شيخنا ما استقسم بها قط. وقد قلنا مرارا في دروسنا إنه لم يحفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم نعت أحدا من الأنبياء بأنه شيخه، لم يحفظ أن النبي عليه الصلاة والسلام نعت أحدا من الأنبياء بأنه شيخه إلا إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، وقد كان أبا لنبينا عليه الصلاة والسلام. قال: قاتلهم الله، لقد علموا أن شيخنا ما استقسم به قط. ثم دخل صلى الله عليه وسلم الكعبة وكبر في نواحيها وصلى ركعتين، وهو خارج وهو ما أخذ بعضتي الباب أنزل الله جل وعلا عليه قوله: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فأعطى مفاتيح الكعبة لبني شيبة وقال: خذوها خالدة كالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم. ثم خرج صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلى حنين جهة الطائف. لما خرج إلى حنين مروا على شجرة كان القرشيون وأهل الجاهلية يعبدونها، فيها أمور تعلق فيها أصنامهم وآلهتهم وما كانوا يتعلقون به، فقال من معه ممن هو حديث عهد بإسلام: يا نبي الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، إنها السنن، لقد قلتم كما قال أصحاب موسى لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ثم أتى حنين صلى الله عليه وسلم وغلب المسلمون في الأول، ثم أخذ أبو سفيان بن الحارث، والقلوب بين يدي الله يقلبها كيف يشاء. أبو سفيان بن الحارث كان طوال دهره يهجو النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن عمه، فالحارث أحد أعمام النبي صلى الله عليه وسلم من أبناء عبد المطلب، وسيأتي الحديث إن شاء الله في الدرس القادم عن أعمام الرسول. المهم أن أبا سفيان هذا هو الذي قال له حسان رضي الله تعالى عنه: أتهجوه ولست له بكفء، فشركما لخيركما الفداء. أخذ بزمام ناقة النبي عليه الصلاة والسلام والرسول واقف على ناقته ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ثم نادى: يا أصحاب السمرة، يا أصحاب الشجرة، حتى اجتمعوا رضي الله عنهم وأرضاهم، ونصر الله جل وعلا جنده والمؤمنين الذين معه. حاصر النبي عليه الصلاة والسلام الطائف، استحصت عليه فقفل راجعا بعد أن استشار بعض الناس، ثم قال: اللهم اهد ثقيفا وأت بهم، ورجع صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. في العام التاسع من شهر رجب خرج صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، وكان الأصل في غزواته أنه إذا أراد أن يخرج لا يبين الوجهة إلا تبوك، لبعد المشقة وشدة الحر وحاجة الناس أظهر صلى الله عليه وسلم وجهته، ودعا الناس واستنفرهم إلى المعونة فيها، فكان لعثمان رضي الله تعالى عنه اليد الطولة وقصب الصبغ رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فجهز أكثر جيش العسرة رضي الله عنه وأرضاه. خرج النبي صلى الله عليه وسلم، تخلف ثلاثة: مرارة بن الربيع وهلال بن أمية وكعب بن مالك، وتخلف المنافقون. ثم لم يجد صلى الله عليه وسلم قتالا ولا حربا، أناخ في تبوك ما شاء الله له أن ينيخ، ثم رجع إلى المدينة، وجاءت قصة توبة الله على الثلاثة الذين خلفوا.
بعد أن ذكر المصنف رحمه الله بعضا من مما يشير إلى غزواته صلوات الله وسلامه عليه، أشار إلى من كان يكتب له عليه الصلاة والسلام، وهذا يسوقنا إلى مسألة مهمة، وهي أن الله جل وعلا بعث نبيه أميا لا يقرأ ولا يكتب، وقد عاش عليه الصلاة والسلام لا يقرأ ولا يكتب 40 عاما قبل النبوة، وهذا لحكمة أرادها الله حتى لا يأتي أحد ويقول إن هذا النبي حصل على ما حصل عليه مما يقوله من القرآن بمعرفته بأخبار الأمم السابقة، وهذا أكد القرآن عليه كثيرا. قال الله جل وعلا: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون.
وقال الله جل وعلا: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال الله جل وعلا: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. فالنبي عليه الصلاة والسلام حفظه الله من أن يقرأ ويكتب قبل النبوة حتى لا يتسلط أحد عليه ويكون عذرا لأحد ممن يعترض على دينه، في أنه عليه الصلاة والسلام كان يجيد القراءة. قال الله عنهم أي أهل قريش أنهم قالوا عنه في سورة الفرقان: وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. أي طلب من غيره أن يكتبها له، اكتتبها أي طلب من غيره أن يكتبها له، فرد الله جل وعلا عليهم ذلك كله كما هو ظاهر في القرآن. فلما كان الله قد حفظ نبيه من هذا جعل له كتبه، والإنسان الشيء الذي لا يحسنه يكله إلى غيره، وليس هذا بنقص فيه، وليس هذا بنقص فيه، بل هذا من مقومات كمال الأمر. والنبي عليه الصلاة والسلام وهو رأس الملة وإمام الأمة وهو يقود الناس شرع الله جل وعلا أن يتخذ كتبه يعينونه على أمره عليه الصلاة والسلام، فيكتبون الوحي الذي ينزل من السماء، ويكتبون كتبه التي يبعثها إلى غيرهم، ويكتبون بعض الأحكام التي وجدت عندهم كما في كتاب عمرو بن حزم. هذا كله قام به ثلة من الصحابة، لأن العرب كانت أمة في الغالب أمة أمية لا تكتب ولا تحسب، فالذين كانوا يكتبون كانوا قليلا، منهم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي كلهم كانوا كتبة. وكان هناك بعض الصحابة جمع المزيتين، كان خطيبا للنبي عليه الصلاة والسلام وكان كاتبا كما هو شأن ثابت ابن قيس، وكان من هؤلاء الكتبة من هو متميز كما يوجد في الطلاب أو في الوزراء أو في المساندين لأي حاكم قوم مميزون، كان زيد بن ثابت رضي الله عنه أميز الصحابة في الكتابة وتعلم لغة يهود، وهو الذي طلب منه الصديق رضي الله تعالى عنه والفاروق بعد ذلك أن يجمع القرآن، أن يجمع القرآن. فهؤلاء رضي الله عنهم وأرضاهم ثلة من الصحابة كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ودليل على أن العاقل يتخذ من أسباب العصر الذي يعيش فيه ما ينفعه في أموره، خاصة تلك التي تتعلق بشؤون الدعوة.
بعوثه إلى الملوك.
ذكر المصنف هنا من بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك، وبدأ بالنجاشي. قبل أن نشرع في هذا نقول: هذا الطور يسمى طور جديد في الدعوة إلى الله، هذه المرحلة تسمى طور جديد في الدعوة إلى الله جل وعلا، وهذا الطور وقع بعد صلح الحديبية. كان القرشيون يمثلون الوثنية في جزيرة العرب، وكان اليهود يمثلون بطبيعة الحال اليهودية، وكانت القوى الثلاثة التي تحارب الإسلام ثلاثة: اليهود وقريش وغطفان. فلما صالح النبي صلى الله عليه وسلم قريشا في صلح الحديبية انكسرت شوكة الوثنيين، انكسرت شوكة الوثنيين، فتفرغ صلى الله عليه وسلم للدعوة عموما. والله يقول عنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال: كافة للناس بشيرا ونذيرا. وكان النبي يبعث في قومه خاصة كما يقول صلى الله عليه وسلم: وبعثت إلى الناس كافة. فكان هذا كله يتطلب طورا جديدا ومرحلة دعوية، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يبدأ بهذا الطور من قديم مع الحاجة إليه، لكن المسلم العاقل لا يقيم الإسلام في غيره حتى يقيمه في من؟ حتى يقيمه في نفسه. فلما شكل صلى الله عليه وسلم وأقام دولة الإسلام وتخلص من خصومه القريبين تفرغ للدعوة إلى الله جل وعلا. والعاقل لا يستعدي الناس عليه في يوم واحد، لا يستعدي الناس عليه ولا يكون جبهات متعددة تحاربه، لأن هذا أدعى لأن يخسر ويفشل. لكن العاقل يؤمن بالمرحلية في حياته، يؤمن بالواقع الذي يعيشه. فهو عليه الصلاة والسلام لم يخاطب كسرى ولا قيصر ولا قيال اليمن ولا غيرهم حتى كسر شوكة قريش، كسر شوكتها بصلح الحديبية على أن يستمر الناس 10 سنين ليس بينهم حرب. فلما توقفت الحرب كان هذا هو الفتح العظيم الذي بشر الله به نبيه يوم انصرفه من الحديبية: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فكان ذلك سببا في أن يتهيأ صلى الله عليه وسلم ليخاطب الآخرين غير جماعته وعشيرته الأقربين الذين أمر أن يبدأ بهم أولا وهم قريش الذي هو منهم صلوات الله وسلامه عليه. وهو عليه الصلاة والسلام وهو يدعو إلى الله كما دعا بالسنان كما مر معنا في غزواته، دعا باللسان واتخذ الأسباب المشروعة في الدعوة التي توافق عصره آنذاك. فلما أخبروه أي الصحابة أن العرب أو الملوك والسلاطين والأمراء لا يقبلون إلا كتابا مختوما، لم يعاند وإنما اتخذ خاتما من فضة عليه الصلاة والسلام، جعل له ثلاثة أسطر: محمد رسول الله كما في البخاري وغيره، فجعل كلمة محمد أسفل وكلمة رسول في الوسط، وكلمة الله الذي هو لفظ الجلالة جعلها في الأعلى، فأصبحت الخاتم نقشه محمد أعلى منها رسول وأعلى منها لفظ الجلالة الله، فأصبح يقرأ من الأدنى محمد رسول الله. فحتى في نقش خاتمه عليه الصلاة والسلام تأدب مع ربه جل وعلا، ولا يوجد أحد تأدب مع ربه تبارك وتعالى كما كان نبينا عليه الصلاة والسلام متأدبا مع ربه، يعرف لله قدره. وهذا واحد من أسباب كثيرة أفاءها الله عليه جعلته أعظم النبيين وأكمل الخلق صلوات الله وسلامه عليه. لما عرج به إلى سدرة المنتهى لم يلتفت يمينا ولا شمالا ولم ينظر في أي شيء إلا وفق ما يريه الله، فما أراه الله رآه وما لم يريه الله لم يتحرك منه جارحة. ولذلك زكى الله بصره في القرآن، فقال الله في سورة النجم: ما زاغ البصر وما طغى، أي لم يتجاوز حدوده. وكان عليه الصلاة والسلام في كل حاله وآنه متأدبا مع ربه جل وعلا. وأنت إذا تريد الرفعة فالرفعة لها أسباب، من أعظمها الأدب مع الله جل وعلا. وما أورث أنبياء الله ورسله الناس شيئا أعظم من أدبهم مع الله. قال الله عن خليله إبراهيم وهو يعرف ربه، قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين. فلما ذكر المرض نسبه إلى نفسه، قال: وإذا مرضت فهو يشفين، ولم يقل وإذا أمرضني، تأدبا مع ربي تبارك وتعالى. ثم قال: والذي يميتني ثم يحيين. كل ذلك من كمال أدبهم مع ربهم جل وعلا. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يخطب في صلاة الجمعة، فدخل رجل يشتكي جدب الديار وقلة الأمطار، وقال: يا رسول الله استسقي الله لنا. فرفع صلى الله عليه وسلم يديه يقول: اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. فتكون السحاب بأمر الله وأمطر الناس أسبوعا. ثم في يوم الجمعة المقبلة دخل رجل، هو أو غيره، دخل من نفس الباب، فقال: يا رسول الله، يشكو كثرة أن السيول قطعت السبل، فرقت الناس، أضرت بالطرق. فقال: يا رسول الله، كذا وكذا وكذا حصل من أثر السيول، فادعوا الله أن يمسكها عنا. فكان لكمال أدبه في المرة الأولى قال: أغثنا، قال: اللهم أغثنا. في المرة الثانية قال: امسكها عنا، فلم يقل صلى الله عليه وسلم لربه: أمسك عنا رحمتك، لأنه يعلم أنها رحمة. قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. وجعل يشير بيديه، قال أنس: فوالله ما أشار إلى ناحية إلا اتجه السحاب إليها صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الأدب يغفل عنه كثير من الناس وهو يتأدب مع ربه، كما حظي به النبيون حظي به الأتقياء عبر التاريخ كله. قال الله عن الجن: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فلما ذكروا الرشد نسبوه إلى الله: أم أراد بهم ربهم رشدا. ولما ذكروا الشر نسبوه إلى ما لم يسمى فاعله، كما يقول النحويون، قالوا: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، ولم ينسبوه مع الله، مع أن الله خالق الخير وخالق الشر. وكذلك الخضر عليه السلام لما ذكر السفينة وعيبها قال كما أخبر الله عنه: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. أسند العيب إلى نفسه، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فأراد ربك أن يبدلهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. فلما ذكر الزكاة والرحمة نسبها إلى الرب، قال: فأراد ربك، ولم يقل فأردت. ولما ذكر العيب نسبه إلى نفسه، قال: فأردت أن أعيبها. وهذا كله مندرج ضمن أدب رسولنا صلى الله عليه وسلم مع ربه، وهو أعظم ما ينقل عنه ويتأسى به صلوات الله وسلامه عليه. نعود إلى فقه الواقع الذي كان عليه صلوات الله وسلامه عليه. كتب الكتب وبعث بها إلى الملوك والزعماء يدعو إلى الله ويبلغ رسالة ربه، وهو في كل رسالة يبعثها يختار من يحملها. والعاقل تدل على عقله ثلاثة أشياء: هديته وكتابه ورسوله. هديته وكتابه ورسوله، بمعنى أنه لو أتاك كتاب خطاب من أحد، أو مرسول من أحد، أو هدية من أحد، فإنما الكتاب والهدية والمرسول تدلك على عقل من بعثها، تدلك على عقل من بعثها. لذلك كان صلى الله عليه وسلم يختار قوما معينين من أصحابه وهو يبعثهم إلى الملوك والرؤساء بما يوافق حالهم، أي حال هؤلاء الملوك، لأن ليس المقصود التجبر والتكبر، وإنما المقصود أن يدخل الناس في دين الله أفواجا. فكان ممن بعثهم بعث إلى النجاشي، والنجاشي لقب يطلق على من ملك الحبشة. واختلف في النجاشي الذي بعث النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن أمية إليه، هل هو النجاشي الذي هاجر إليه المهاجرون الأوائل؟ قال بهذا قوم. وهل هو غيره؟ قال بهذا قوم آخرون، أقصد من العلماء. والذي يظهر والله تعالى أعلم أنه غير النجاشي الأول، غير النجاشي الأول، كما يدل عليه حديث أنس والله تعالى أعلم.
الأيام النضرة في السيرة العطرة.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.